بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اللقاء أيها الإخوة، واللقاء الذي يليه بعد المغرب إن شاء الله تعالى، نأتي على ما تبقى من الآثار عن سلفنا الصالح في هذا الباب العظيم من أبواب الدين، ألا وهو باب الأدب في العلم، من خلال هذا الكتاب المبارك النافع، كتاب العلم للإمام الحافظ زهير ابن حرب. ولعل يعني المسائل تكون كثيرة إخواني، فلذا أرجو منكم التكرم ب يعني التركيز معي حتى نستطيع الاتيان على هذه الآثار. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو حيتم: حدثنا جرير عن سهيل قال: كان أبو هريرة إذا نظر إلى أبي صالح قال: ما كان على هذا أن يكون من بني عبد مناف.
طيب، هذا الأثر أيها الإخوة الذي أورده المؤلف وساقه بإسناده إلى سهيل، وهو سهيل بن أبي صالح، معناه يتبين من خلال حقيقة العلم بمعناه. والحاصل أن هذا الأثر يدل على فضل العلم، وأن من طلب العلم ارتفع شأنه وعلى قدره عند الناس، وقبل ذلك عند الله تبارك وتعالى. ولو كان هذا المرء الطالب العلم وضيع النسب أو من طبقة في المجتمع لا يلتفت إليها. أبو صالح السمان الذي يقول عنه ابنه سهيل: كان أبو هريرة إذا نظر إلى أبي صالح. أبو صالح هو السمان، واسمه ذكوان من رواة الحديث والملازمين لأبي هريرة. كان مولى من الموالي. المولى هو الإنسان الذي كان عبد ثم عتق وصار حرا، يقال له مولى. ولا شك أن الموالي ليس من طبقة الأشراف، وليس من أهل المكانة والعلو في القدر في المجتمعات، لكن أبا صالح رحمة الله عليه أقبل على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فلازمه وطلب العلم عنده، فكان من آثار ذلك أن رفع الله تبارك وتعالى قدره وأعلى شأنه بين الناس. ولهذا قال أبو هريرة: ما كان على هذا، يعني على أبي صالح، أن يكون من عبدي من بني عبد مناف، يعني إنما فاته من النسب الشريف لم يضره. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قد جمع له بين العلم والعمل. فهذه الكلمة فيها إشادة بأبي صالح من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وإذا نظرنا في التراجم وسير السلف نجد أن هذا كثير أيضا، أن هناك أناس لا يلتفت إليهم ولا يعبأ بهم، لكن رفع الله تعالى قدرهم بالعلم. وهذا مصداق قول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. عطاء بن أبي رباح إذا نظر الإنسان في ترجمته من غير أن يعرف أن هذا من المحدثين والفقهاء لربما احتقره. جاء في ترجمته أنه كان أسود، أعور، أفطس، أشل، أعرج، ثم عمي. شو رأيكم؟ لو ما تعرفون أن هذا المحدثين، إيش موقف الناس منه؟ لا يلتفت إليه. في شيء صح يا أحمد؟ ما في شيء. أعرج، أفطس، أعور، أشل، أعمى، لكنه كما قال العلم كان ثقة فقيها عالما كثير الحديث، والناس من كان هذا شأنه يذهب إليه، ولهذا كان الولاة يبعثون أولادهم إليه لطلب العلم عندهم. يقول عامر بن واثلة إن نافع بن عبد الحارث لقي عمر رضي الله تعالى عنه بعسفان، عسفان مكان قريب من مكة، وكان عمر رضي الله عنه يستعمله على مكة، يعني يستعمل عامر على مكة، يعني نائب عنه كما يقال الآن. فقال له: من استعملت على أهل الوادي، يعني مكة؟ قال عامر: ابن أبزة، يعني استعملت عنه عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من الموالي. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ كأنه يعني يستنكر. قال عامر: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذا ما يتعلق بالتعليق على هذا الأثر الذي بعده.
قال أبو قيثم: حدثنا يحيى بن يمان عن الأعمش عن أبي صالح قال: ما كنت أتمنى من الدنيا إلا ثوبين أبيضين أجالس فيهما أبا هريرة.
نعم، هذه المقالة لذكوان السمان أبو صالح الذي تقدم ثناء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عليه، يذكر فيها إحدى أمانيه التي كان يتمناها في هذه الدنيا. ماذا كان يتمنى؟ أن يتوفر له ثوبان، أن يحصل على ثوبين أبيضين. لماذا؟ قال: أجالس فيهما أبا هريرة. ما هما الثوبان الأبيضان؟ ليس، لا لا يا أبو عبد الرحمن، ليست كثيابنا، لو كان كثيابنا كان كالملك. الثوبان الأبيضان إزار ورداء. هذا الذي تريد؟ ما شاء الله، إذن تعدينا عليك. الثوبان الأبيضان إزار ورداء، هذا الذي كان يتمناه. لماذا؟ قال: أجالس فيهما أبا هريرة. ماذا يريد بذلك؟ يريد بذلك والله أعلم أن يكون على هيئة طيبة معتدلة في لباسه إذا حضر عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وجلس إليه لطلب العلم عنده. فكان يتمنى أن يكون عنده هذين الثوبين. فنستفيد من هذا أن على طالب العلم، إذا أراد أن يحضر إلى مجالس العلم أن يحرص أن يكون على هيئة طيبة في ثيابه وفي رائحته بلا مبالغة في ذلك، وإنما يكون متقيدا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا ما لم يخالطه إسراف ولا مخيلة. فالإنسان يلبس ويشرب ويتصدق ويأكل، لكن بعيدا عن هذين الوصفين، الإسراف وهو تجاوز الحد، والمخيلة وهي الكبر. هذا ما يتعلق بالتعليق على هذا الأثر. نعم. الذي بعده.
حدثنا جرير قال قال طاووس عن أبيه عن ابن عباس في قوله كونوا قوامين بالقسط شهداء إلى قوله فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال الرجلان يقعدان عند القاضي فيكون لي القاضي
فيكون لي
فيكون لي القاضي وإعراضه إلى أحد الرجلين على الآخر.
نعم. هذا الأثر أيها الإخوة مناسبته لكتاب العلم والله أعلم للإشارة إلى ما ينبغي عليه أن يكون العلماء وطلبة العلم من تحري العدل ومن الاجتهاد في تحقيق الإنصاف مع الآخرين. وتفسير ابن عباس هذا الذي سمعتموه وهو أنه قال في معنى قول الله جل وعلا كونوا قوامين بالقسط شهداء قال الرجلان يقعدان عند القاضي فيكون لي القاضي وإعراضه إلى أحد الرجلين على الآخر. هذا من باب تفسير الشيء ببعض أفراده فالخطاب هنا ليس خاصا بالقضاة بل هو عام للمؤمنين على اختلاف مراتبهم. فكل مسلم مطلوب منه العدل، العدل مع نفسه والعدل بين أولاده والعدل مع زوجه والعدل مع أهله وأرحامه، مطلوب العدل في وظيفته إلى آخره. فهذه الصفة مطلوبة من كل مسلم وفي كل حال، ليست خاصة بالقضاة، وإن كان القضاة يلزمهم هذا أكثر من غيرهم. وصفة العدل أيها الإخوة صفة عظيمة والحديث عنها يطول، وأنا أحيل إخواني إلى كتاب الرياض الناظرة للعلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه في الفصل السابع من هذا الكتاب، حيث ذكر صفة العدل وبين فوائد الالتزام بهذه الصفة العظيمة. هذا الأثر الذي هو 85 له صلة بالأثر الذي بعده هو الأثر 86. اقرأ محمد.
قال وكيثما حدثنا جرير عن قابوس عن ابن عباس قال قال موسى حين كلم ربه ربي أي عبادك أحب إليك قال أكثرهم لي ذكرى. أكثرهم لي ذكرى.
كمل.
قال ربي
أي عبادك أحكم
قال الذي يقضي على نفسه كما يقضي على الناس. قال ربي أي عبادك أغنى. قال الراضي بما أعطيته.
نعم الراضي بما أعطيته. طيب هذا الأثر يؤيد ما تقدم، وأن أحكم الناس عند الله عز وجل الذي يقضي على نفسه كما يقضي على الناس، وهذا غاية في العدل. وهذا الأثر ورد نحوه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح تجدونه في السلسلة الصحيحة برقم 3350. نعم. الذي بعده.
قال أبو كيثم حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال كان ابن عباس يسأل عن الشيء فيقول إن هذا لفي الزبر الأولى.
نعم. كان ابن عباس يسأل عن الشيء فإذا سئل قال إن هذا لفي الزبر الأولى. قوله إن هذا لفي الزبر الأولى يحتمل أحد معنيين. الأول يحتمل أو يحمل على أن مراده بالزبر الأولى الشيء، أن الشيء المسؤول عنه موجود في الكتب السابقة، وعليه فيكون قوله الزبر الأولى يعني كتب الأنبياء الماضين السابقين. أو يحتمل أن يكون قوله الزبر الأولى أن يحمل هذا على الضبط والإتقان لما حفظه ودرسه، وعليه فيكون قوله الزبر الأولى يعني أن ما كتبه في أول أمره وفي بداية طلبه أضبط وأتقن مما كتبه في آخر عمره. وبناء على هذا المعنى الثاني يكون هذا الأثر له صلة بالآثار التي تقدمت معنا والتي هي متعلقة بالحفظ وإتقان المسائل وتعاهدها. نعم. 91
قال أبو قيثمة
الأثر 91. نعم.
قال حدثنا أبو قيثمة حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان يقال أزهد الناس في عالم أهله.
نعم. أزهد الناس في عالم أهله، وهذا أيها الإخوة واقع قديما وحديثا، أن أزهد الناس في العالم هم أهل العالم أو أهل طالب العلم، هم أزهد الناس فيما عنده من حيث الانتفاع بعلمه، من حيث الاستفادة، من خلقه، من حيث تعامله أيضا وبيانه الأحكام الشرعية. وهذا الأثر له شواهد من حياة السلف. يقول سليمان الأحول لقيت عكرمة ومعه ابن له، فقلت له أيحفظ هذا من حديثك شيئا، يعني ابنك يحفظ عنك شيئا؟ فقال عكرمة أزهد الناس في عالم أهله. كان عروة بن الزبير يقول لبنيه يا بني إن أزهد الناس في عالم أهله، فهلموا إلي فتعلموا مني فإنكم توشكون أن تكونوا كبار قوم، يعني لعلكم أن تكونوا في يوم من الأيام كبار قوم. إني كنت صغيرا لا ينظر إلي، فلما أدركت من السن ما أدركت جعل الناس يسألوني، إلى آخر كلامه. فهذه دعوة منه رحمة الله عليه إلى أن يستفاد منه، يعني يستفيد منه أهله. السؤال هنا لماذا يزهد أهل العالم أو أهل طالب العلم في العالم أو في طالب العلم؟ هذا والله أعلم، يعني قد يكون سببه إخواني بسبب كثرة الخلطة فيما بين العالم وبين أولاده، فيما بين العالم وبين أرحامه، لأن كثرة الاتصال ودوام الخلطة تسقط الكلفة، تسقط الكلفة فيما بينهم. ولا يخفاكم أن المرأة في بيته لا يتحفظ كتحفظه عند سائر الناس، لا يتحفظ في يعني نومه، في أكله، في شربه، في لباسه، ربما لعب مع أهله ومع أولاده، فهذه الأمور وهذه الأعمال تسقط شيئا من ماذا؟ من التهيب الذي قد يكون عند غيرهم. ولا شك أن لله الحكمة البالغة في مثل هذا الزهد. قوله أزهد الناس في عالم أهله يفيدنا إخواني أن الشيء إذا كثر في أيدي الناس وقدروا على الوصول إليه قلت رغبتهم فيه، ولهذا هؤلاء يتمكنون من الوصول إلى العالم أو من طالب العلم، وهذا سهل عليهم ويسير، ومع ذلك لا يرغبون فيه ولا يستفيدون منه، بخلاف من البعداء من الناس هم أكثر الناس إقبالا عليه وطلبا له. قد يكون من أسباب زهد أهل العالم فيه، قد يكون من الأسباب عدم إدراكهم لقيمة ما عنده من الخير، وهذا شيء لا ينكر. فالناس تلجأ إلى الأمر وتحرص عليه إذا زادت قيمته عندهم وارتفع قدره في قلوبهم. فعندما يفقدون هذا المعنى وهو عدم إدراك قيمة هذا الشيء وعظمته، فإنهم ماذا؟ لا يلتفتون إليه، وربما يعني كما هنا يزهدون فيه، لأن الإقبال على الشيء والاهتمام به متفرع عن حبه وعن إدراك قيمته. فإذا ضعف أو فقد كانت النتيجة هي الزهد فيه. ولعل من الحكم والله أعلم أن يعلم أن الفضل بيد الله عز وجل، وأن الهداية من عنده سبحانه وتعالى. فهذا العالم أو طالب العلم على تمكنه وقدرته وتفهيمه وقدرته على إيصال الخير للناس يعجز عن ربما هداية أهله، وهذا لا شك أن فيه عبرة. ومثل هذا إخواني لا شك أنه يدعوك إلى الاتصال بالله وقوة التعلق به وسلوك الطرق الشرعية لطلب الهداية منه سبحانه وتعالى. والله أعلم. نعم. 92.
قال أبو كيثم حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش قال قال لي مجاهد لو كنت وقيقا مشيا لجئتك.
هذا الأثر إخواني أثر عظيم. مجاهد شيخ المفسرين قال عنه الذهبي رحمة الله عليه روى عن ابن عباس فأكثر وأطاب وأخذ عنه القرآن والتفسير والفقه. يقول هذه المقولة لتلميذه الأعمش وهو سليمان بن مهران، والأعمش قد بلغ مبلغا كبيرا من العلم والخير والفضل والعبادة. جاء في ترجمته أنه قيل فيه شيخ المقرئين والمحدثين، كان من علماء من القراء ومن المحدثين. قال عنه سفيان بن عيينة كان الأعمش أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم للحديث وأعلمهم بالفرائض. هذا من جهة علمه. من جهة عبادته قال عنه وكيع بن الجراح كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى. وهذا يدل أيها الإخوة عظم ما كان عليه الأعمش رحمة الله عليه من العبادة. هذا الأثر أيها الإخوة نستفيد منه يعني فوائد عدة. الفائدة الأولى ما كان عليه سلفنا الصالح من التواضع ومن أخذ العلم عن كل من كان أهلا لذلك ولو كان صغيرا في السن. فهذا الأعمش لا شك أنه أقل سنا من شيخه مجاهد، ومع ذلك يقول له مجاهد هذه الكلمة لو كنت أطيق المشي لجئتك. وأيضا لو تأملنا في التراجم نجد أن لهذا أمثلة. يقول معمر كان ابن جريج يأخذ بيدي فيذهب بي إلى منزله فيكتب عني وأكتب عنه. وقال سفيان بن عيينة رحمة الله عليه لا يكون الرجل من أصحاب الحديث حتى يأخذ عمن فوقه وعمن هو دونه وعمن هو مثله. ومما شاهدته وحضرته أن شيخنا العلامة عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى وأطال في عمره إذا زار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى المدينة أوقف دروسه وجلس في دروس الشيخ ابن عثيمين حاله كحال طلابه، وكان لهذا الأثر البالغ في تربية الطلاب. نعم، الأثر اللي بعده أو 96.
قال أبو كيثم حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج قال سمعت أبا هريرة يقول إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد
والله الموعد، يعني إن كنت كاذبا وما ينسب إلي كما تقولون فسيحاسبني الله ويحاسب من ظن بي هذا الظن إن لم أكن كذلك، والله الموعد. نعم.
كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني،
يعني أنه كان مقتنعا بالقوت اليومي وما يترتب عليه من الاكتفاء والشبع، يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه. نعم.
وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق،
الصفق يعني البيع. نعم.
وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني، فبسطت ثوبي حتى قضى حديثا ثم ضممتها إلي فما نسيت شيئا سمعته بعد.
نعم. هذا الحديث إخواني حديث عظيم، فيه التنبيه على أصول وعلى فوائد مهمة نأتي عليها سريعا. الفائدة الأولى من هذا الحديث فيه فضل أبي هريرة من حيث خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن حيث أيضا ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن حيث اشتغاله بالعلم، ومن حيث تلقيه وصبره على الجوع من أجل العلم، كل هذا داخل في فضل أبي هريرة رضي الله عنه. الفائدة الثانية بيان سبب كثرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأن ذلك راجع أولا لملازمته النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاعه للعلم واكتفائه بما يحقق شبع بطنه، والثاني راجع لدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم له. الفائدة الثالثة إخواني في هذا الحديث أن التفرغ للعلم وأن الاشتغال به من أسباب النبوغ فيه، وأن المرأة قد يدرك بتفرغه لطلب العلم في فترة وجيزة ما لا يدركه في سنوات، فأبو هريرة رضي الله عنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في أي عام أخواني؟ ها؟ أيوة عبد الله، السابع للهجرة، أحسنت. والنبي عليه الصلاة والسلام متى توفي؟ في أي سنة؟ ها؟ ما أسمع 11 للهجرة، يعني ملازمة أبي هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام تكاد تقرب من 3 سنوات. ماذا حصل في هذه 3 سنوات؟ حصل خيرا عظيما لم يدركه كثير ممن لازم النبي صلى الله عليه وسلم سنوات، بسبب ماذا؟ تفرغه رضي الله عنه. وفيه أيضا من الفوائد أن ملازمة العلماء والمداومة على حضورهم مما يزداد به المرء علما وفقها. وأبو هريرة رضي الله عنه شاهد لهذا، وكتب التراجم أيضا يعني تشهد. فائدة خامسة من فوائد هذا الحديث ما كان عليه الصحابة أيها الإخوة من العمل والقيام على الأهل والأولاد وكسب المال، وأنهم رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يتركون التكسب والسعي للنفق على الأولاد بدعوى التوكل على الله عز وجل، لا، بل كانوا يتوكلون على الله ويبذلون الأسباب ويقومون بالسعي على أهليهم. والفائدة السادسة أيها الإخوة في الحديث سعة حفظ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لأنهم قالوا ماذا أو نسبوا إليه كثرة الحديث، قالوا إنكم، قال لهم إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله. ذكر أهل العلم من فوائد الحديث أن فيه سعة حفظ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ لأن الإكثار لا يكون إلا عن حفظ وكثرة للمحفوظ. هذا ذكره القاري صاحب عمدة القاري وهو من شروح صحيح البخاري. أيضا من فوائد الحديث أيها الإخوة التي نستفيدها من هذا الحديث أن الإقبال على الدنيا والاشتغال بمطالبها يمنع من طلب العلم ويصرف الإنسان عن الطاعة، وأن المرأة كلما كان أكثر اشتغالا بها كلما كان أكثر بعدا عن الطاعة وعن طلب العلم، وهذا أمر يعني واقع. فالمرء بسبب اشتغاله في الدنيا يقل علمه ويقل أيضا عمله. ولهذا من الأدعية التي لا ينبغي أن نغفل عنها إخواني ما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. هذه جملة من حديث طويل. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، أي لا تجعل طلب المال والسعي للجاه ونحو ذلك هو أكبر مقاصدنا. أيضا من فوائد الحديث وهي الأخيرة أن المرأة مهما بلغ من الفضل والعلم وعلو المنزلة فإنه لا يسلم من الابتلاء، فإنه لا يسلم من الابتلاء ومن الطعن فيه. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه حافظ الأمة بلا منازع، وله من الفضل على هذه الأمة ما ليس لغيره. حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة لم يحفظها غيره، ومع ذلك قيل فيه ما قيل رضي الله تعالى عنه. فالمرء يسلي نفسه بهذا أخواني، ويستعين بالله تبارك وتعالى ويصبر، والابتلاء لا بد للعالم أو لطالب العلم منه. فمن سار على هدي الرسل وسلك سبيل الأنبياء لا بد أن يصيبه ما أصاب أسلافه. نعم. 97.
قال أبو خيثمة: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن أيوب قال: قال رجل لمطرف: أفضل من القرآن تريدون؟ قال: لا.
أفضل
من القرآن تريدون؟ قال: لا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا.
نعم. هذا الأثر فيه في الحقيقة إرشاد إلى العناية بكتاب الله عز وجل تفهما وتفسيرا. لماذا إخواني؟ لأن القرآن هو أصل العلم، بل لا وزن لطالب العلم ولا قيمة له إن لم يكن منبثقا علمه من كتاب الله تبارك وتعالى. ففي فهم القرآن وفي تعلمه فهم ووقوف على مراد الله عز وجل وما أراده الله تبارك وتعالى منا. ففهم القرآن مطلب عظيم، وهذه الخطابات القرآنية وهذه النداءات الإيمانية هي في الحقيقة رسائل من ربنا تبارك وتعالى يخاطبنا بها ويطلب منا تبارك وتعالى أن ننصت إليها وأن نعمل بها، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. هذا هو المطلوب من طالب العلم، وعليه فلا بد طالب العلم أن يسلك الوسائل التي تعينه على فهم كتاب الله تبارك وتعالى، وأعظمها بعد الإخلاص والصدق في طلب الهدى والجلوس إلى العلماء الربانيين الذين يفسرون كلام الله تبارك وتعالى ويقربونه إلى الناس. ولهذا قال هنا مطرف: ولكن نريد من هو أعلم منا أعلم بالقرآن منا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا. فإذا عدم العلماء أخواني أو فقدوا، فالاعتماد على تفاسيرهم والرجوع إلى ما دونوه في بيان معنى كلام الله تبارك وتعالى. والتفاسير لله الحمد موجودة ومخدومة، كتفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي وتفسير ابن عطية والعلامة السعدي والشنقيطي رحمة الله عليه، وأخيرا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع، متوفرة ومتيسرة. ما على الإنسان إلا أن يقوي عزمه ويقبل على دراسة كلام الله تبارك وتعالى. ومن أراد ذلك وصدق مع ربه في طلب الهداية من القرآن يسر الله عز وجل له السبل وهداه إلى ما يحب. نعم. الأثر 100.
قال أبو خيثمة: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شريك عن سماك عن جابر،
لا عن سماك،
عن سماك عن جابر بن سمرة قال،
جابر بن سمرة،
عن جابر بن سمرة
سمرة
قال: كنا إذا انتهينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي.
نعم، جلس أحدنا حيث ينتهي، يعني حيث يصل. هذا الأثر إخواني فيه بيان أدب من آداب مجالس العلم وحلقه، وهو جلوس المتعلم إلى حيث ينتهي به المجلس. وهذه هي المناسبة إيراد الحديث في كتاب العلم لما فيه من التنبيه على هذا الأدب، وأن من حضر مجالس العلم عليه أن يقعد حيث ينتهي به المجلس. قال أهل العلم: هذا إذا كان المجلس ممتلئا، أما إذا كانت هناك فرجة في هذه الحلقة من حلق العلم فهنا يستحب له أن يتقدم وأن يسد هذا الخلل الواقع في هذه الحلقة. وكذلك أيضا يجوز له التخطي لسد الخلل بشرط أن لا يترتب على ذلك أذى للجالسين. والمجالس إخواني عموما في ديننا لها أحكام ولها آداب، تزيد هذه الآداب للمجالس فوق 20 أدبا، وهذا يدل إخواني على كمال الدين. ومن هذه الآداب ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، وهكذا أيضا حلق العلم لها من الآداب ما يخصها كما نبه على ذلك أهل العلم. ما علينا إلا أن نسعى في معرفتها ثم فقهها ثم العمل بها. نعم. 103.
قال أبو خيثمة: حدثنا عبد الرحمن عن عبد الله بن المبارك
عن عبد الله
بن المبارك عن رياح بن يزيد عن رياح بن زيد عن رجل عن ابن منبه قال إن للعلم طغيانا كطغيان الماء.
نعم. إن للعلم طغيانا كطغيان المال. الطغيان هو مجاوزة الحد في الشيء، والمال إذا لم يؤخذ من طريقه الشرعي ولم يوضع في حقه ومكانه الذي أمر الله تبارك وتعالى به، أدى ذلك إخواني إلى أي شيء؟ أدى إلى ازدراء الناس، أدى إلى احتقارهم، أدى إلى استعمال المال في معصية الله تبارك وتعالى، أدى إلى الترفه بالمال ترفها يشغله ويؤدي به إلى الغفلة عن محاب الله تبارك وتعالى ومراضيه والاستمتاع به استمتاعا يضر بدينه. هكذا شأن المال أيها الإخوة، وهكذا العلم، هكذا شأن المال إذا لم يستعمل الاستعمال الشرعي، وهكذا العلم أيضا قد يكون سببا لطغيان صاحبه فيكسبه الزهو والعياذ بالله، والنظر إلى الناس بعين النقص، والنظر إلى النفس بعين الإعجاب، وربما ارتدى والعياذ بالله صاحب العلم ثوب الكبر والتعالي على الناس والتفلت من الديانة وتضييع الناس في فتاويه وفي كلامه وفي أحكامه. وربما إذا زاد صيته وعلى ذكره زاد والعياذ بالله كبره وتعاليه على الناس. لكن هذا متى بالنسبة لصاحب العلم؟ متى يكون هذا؟ الطغيان بسبب العلم أيها الإخوة يكون إذا كانت النية في أخذه فاسدة، ولا يظلم ربك أحدا. إذا كانت النية في أخذ العلم فاسدة طغى والعياذ بالله من ينتسب إلى العلم. وأيضا إذا ضيع حق العلم وهو العمل به طغى، وإلا فمن كان مخلصا لله في تعلمه وعاملا بعلمه فإنه من أبعد الناس عن الطغيان والفجور نعوذ بالله. ولهذا قال مالك بن دينار رحمه الله تعالى كلمة عظيمة تفسر لكم ما مضى، قال إن العبد إذا طلب العلم للعمل كسره علمه، يعني يؤدي به إلى الخضوع لله والذل والرقة، يعني رقة القلب والقيام بحقوق الله وحقوق الخلق. إن العبد إذا طلب العلم للعمل كسره علمه، وإذا طلبه لغير ذلك ازداد به فجورا أو فخرا. وأكد على هذا الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه في سير أعلام النبلاء لمن أراد الرجوع في المجلد 18 صفحة 192، أكد على هذا وزاده توضيحا فقال رحمه الله: فمن طلب العلم للعمل كسره العلم وبكى على نفسه، ومن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياء النتيجة قال تحامق واختال وازدرى بالناس وأهلكه العجب ومقتته الأنفس، قال تعالى: وقد خاب من دسها، أي دسسها بالفجور والمعصية. وأثر هذا وهذا لابد أن يظهر أيها الإخوة. ولهذا نرى أهل العلم المخلصين الذين طلبوا العلم للعمل كلما على ذكرهم وزاد صيتهم بين الناس ازدادوا تواضعا وقربا من الناس وحبا لنفع الناس. جاء في ترجمة القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي صاحب كتاب الشفاء وصاحب كتاب إكمال المعلم وصاحب كتاب ترتيب المدارك كلها مطبوعة، أنه حاز من الرئاسة في بلده والرفعة ما لم يصل إليه أحد قط من أهل بلده. قال: وما زاده ذلك إلا تواضعا وخشية لله. حاصل الأمر إخواني أن على طالب العلم أن يجعل من العلم وسيلة إلى القرب من الله تبارك وتعالى والزيادة من العبادة والكمال في الأخلاق ونفع الناس وإصلاحهم. هذا الذي لابد أن يكون محل يعني عناية طالب العلم. الذي بعده الأثر 104 و5 و6 جرام.
قال أبو خيثمة: حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن وائلة قال
عن واثلة ليس وائلة خطأ مطبع عندكم إخواني عن واثلة
عن واثلة قال إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم.
نعم اللي بعده.
قال أبو قيثمة حدثنا قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي الدرداء قال كان إذا حدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إلا هكذا أو كشكله.
الذي بعده.
قال أبو قيثمة حدثنا معن قال حدثنا أبو أويس ابن عم مالك بن أنس قال سمعت الزهري يقول
أيوة
إذا أصبت المعنى فلا بأس.
نعم. هذه الآثار أيها الإخوة وفي معناها أيضا آثار أخرى وهي الأثر رقم 126 والأثر رقم 134 ستأتي إن شاء الله. هذه الآثار فيها بيان لمسألة حديثية يتطرق إليها العلماء في علم مصطلح الحديث وهي حكم رواية الحديث بالمعنى. حكم رواية الحديث بالمعنى. من يروي الحديث لا يخلو من حالين: إما أن يروي الحديث بلفظه ونصه الذي ورد، وإما أن ينقله ويرويه بلفظه بمعناه، أن يرويه بمعناه. فهاتان حالتان. وهذه الآثار التي سمعتموها تدور على حكم رواية الحديث بالمعنى. وقد بوب الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بابا على هذه الآثار وأمثالها، فقال: باب الأمر بإصلاح اللحن والخطأ في الحديث وتتبع ألفاظه ومعانيه. وهكذا أيضا غيره ممن ألف في كتب ألف في فن مصطلح الحديث. خلاصة المسألة إخواني للعلماء فيها أقوال، تصل أقوال العلماء في هذه المسألة إلى 6 أقوال. أقربها إلى الصواب هو قول جماهير أهل العلم، وهو القول بجواز رواية الحديث بالمعنى بضوابط. والآثار التي معنا تدل على هذا، تدل على جواز رواية الحديث بالمعنى. قال الزهري: إذا أصبت المعنى فلا بأس. وقال واثلة: إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم، يعني يكفيكم. وأبو الدرداء هكذا: كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بالمعنى اللهم إلا هكذا أو كشكله، يعني قريب منه. وهكذا. ما هي هذه الضوابط؟ الضابط الأول إخواني لرواية الحديث بالمعنى أن يتعذر رواية الحديث بنصه، أن يتعذر رواية الحديث بنصه ويتعذر الإتيان به بنصه بحروفه. الضابط الثاني العلم بمدلول الألفاظ، العلم بمدلول الألفاظ وتغيير المعاني، يعني الذي يأتي برواية الحديث بالمعنى يعرف أن هذا اللفظ مرادف أو قريب للمعنى الذي هو أصل الحديث، لللفظ الذي هو أصل الحديث، فيأتي بلفظ مقارب له. لماذا؟ قيل بهذا الضابط العلم بمد الألفاظ حتى لا يترتب على الرواية تغيير في المعنى، فلا يزاد في حكم ولا يغير في حكم ولا ينقص من حكم، هذا لابد من إدراكه. أيضا الضابط الثالث أن لا يكون هذا الحديث مما يتعبد بألفاظه، أن لا يكون هذا الحديث مما يتعبد ويتقرب إلى الله بألفاظه، كأذكار الصلاة مثلا أو أذكار الصباح وأدعية المساء، هذه لابد أن يأتي الإنسان بها بلفظها، وهكذا سائر الأذكار المتعلقة بالمناسبات والأحوال. لا يأتي شخص قد نسي ذكر من أذكار النوم ويأتي به بمعناه ويؤلف من عنده، لا، لابد أن يأتي بهذه الأذكار وليأتي بنصها. الشاهد نقول من الضوابط أن لا يكون الحديث مما يتعبد بلفظه. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ألفاظ الأذكار توقيفية ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس، فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به، يعني لابد من الاتيان بألفاظها ولا تغير. الضابط الرابع أن لا تكون الرواية بالمعنى عند النقل من المصنفات، أن لا تكون الرواية بالمعنى عند النقل من المصنفات، يعني عندما تأتي وتنقل حديثا من الأحاديث، تكتب خطبة، تحضر درس، لا تأتي وتكتب الحديث بالمعنى، أنت الآن تنقل من الأصل، فلا يجوز أن تنقل الحديث وتكتب بمعناه، بل لابد أن تنقله بماذا؟ بنصه ولفظه. قال السيوطي رحمة الله عليه مبينا السبب في تذيب الراوي، قال: لأن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم في ضبط الألفاظ من الحرج، يعني صعب أن يضبط الحديث ويأتي به بنصه. قال: وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه من الكتب، يعني ما في صعوبة تنقل الحديث بنصه من الكتاب. والثاني قال: لأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره، العالم صنف هكذا وأتى بهذا الحديث وساقه بإسناده وأخذه عن شيوخه هكذا، فأنت تملك أن تغير اللفظ بمعناه، لكن ليس لك أن تغير ما جاء في هذا الكتاب. وكما قلت لكم الآثار الأخرى، وهي الأثر 126 ساق المصنف بسنده إلى مهدي بن ميمون عن غيلان قال: قلت للحسن: الرجل يحدث بالحديث لا يألو، يعني لا يقصر، يجتهد في أن يأتي به فيكون فيه الزيادة والنقصان. قال: ومن يطيق ذلك. في الأثر 134 ساق المصنف بسنده إلى ابن عون قال: كان القاسم بن محمد وابن سيرين ورجاء بن حيوة يحدثون الحديث على حروفه، يعني يذهبون إلى أنه لا بد أن يروى الحديث بلفظه، لا يرون الرواية بالمعنى، وكان الحسن وإبراهيم والشعبي يحدثون بالمعاني، يعني يأتون بالحديث بمعنى. فإذا نختم بهذه المسألة، وهي أنه ينبغي لمن روى الحديث بالمعنى أن يأتي بما يدل على ذلك، أن يأتي بما يدل على أنه روى الحديث بالمعنى، كما دل على هذا حديث أو أثر أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وغيره من الآثار الواردة في المسألة، فيقول مثلا: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال نحو هذا الحديث، أو قال شبه هذا الحديث، أو قريب ونحن ذلك من الألفاظ، هذا هو هدي الصحابة. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: كان أنس بن مالك إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. 107 عبد الله.
قال أبو كيسر: حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة والناس يسألونه يقول: لولا آية أنزلت في سورة البقرة لما أخبرت بشيء. فلولا أنه قال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
نعم. الأثر رقم 122. اقرأ 122.
قال أبو خيثمة: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال قال ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال يوما: فلما توضأ عثمان قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله عز وجل ما حدثتكموه. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن الوضوء ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي يصليها. قال عروة: الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
139. لا 139. نعم.
قال أبو خيثمة: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: إنكم تسألون عما لا نعلم والله لو علمناه ما كتبناه ولاستحللنا كتمانه.
142.
قال أبو خيثمة: حدثنا جرير عن الليث عن عطاء قال: قال أبو هريرة: من كتم علما ينتفع به ألجم بلجام من نار.
نعم. هذا الأثر إخواني الأثر 107 عن أبي هريرة، والآثار التي سمعتموها في معناه تتفق في الدلالة على مسألة، وهي وجوب نشر العلم والتحذير من كتمه. قد تقدم معنا في اللقاءات العلمية السابقة في الدورة الماضية التعليق على عدد من الآثار التي تدل على وجوب نشر العلم ودعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى، كما مر معنا عند الأثر رقم 12 و39 و113 و162 وغيرها من الأثر في تلك الفترة. وعلى تلكم الآثار تم تناول هذه المسألة من حيث أو من جهة الترغيب، نتناولها هنا من جانب الترهيب. فيقال إخواني باختصار إن على طالب العلم أن يكون مفيدا لغيره بحسب استطاعته، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في اختصار علوم الحديث قال: وليفد غيره من الطلبة ولا يكتم شيئا من العلم فقد جاء الزجر عن ذلك. انطلاقا من قول ابن كثير رحمه الله تعالى هذا، يأتي السؤال: ما هو الزجر الوارد في النهي عن كتم العلم؟ ما هو الزجر الوارد في النهي عن كتم العلم؟ الجواب يقال إنه قد جاء يعني عدة نصوص في هذا، لكن نكتفي بما ذكر المؤلف. من الزجر الوارد ترتيب اللعنة على كتم العلم، ترتيب اللعنة على كتم ما أنزله الله تبارك وتعالى من البينات والهدى، كما في الآية في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. ما الذي يترتب على هذا؟ قال: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهذا أيها الإخوة يعني أن كتم العلم من كبائر الذنوب، لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا الوعيد هو الذي حمل أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعثمان على تبليغ العلم وبيان الأحكام الشرعية، فأبو هريرة يقول: لولا آية أنزلت في سورة البقرة لما أخبرت بشيء. وعثمان رضي الله عنه يقول: لولا آية في كتاب الله عز وجل ما حدثتكموه. إذن هذا الوعيد له أثره على نفوس الصحابة رضي الله عنه. وهذا هو الذي جعل القاسم ابن محمد رحمة الله تعالى عليه يقول: إنكم تسألون عما لا نعلم، والله لو علمناه ما كتمناه، والله لو علمناه ما كتمناه ولا استحللنا كتمانه. فهذا الأثر يعني واضح في بيان الوعيد على من كتم العلم. جانب آخر أو من جوانب الوعيد والترهيب على كتم العلم ما جاء في الحديث، وهو الإخبار بأن كاتم العلم يلجم والعياذ بالله بلجام من نار، كما في الأثر أو الحديث رقم 142. هنا ذكره طبعا موقوفا على أبي هريرة، ونص الشيخ رحمة الله عليه الألباني المحقق في الهامش على أنه قد صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال المناوي رحمه الله عند هذا الحديث في فيض القدير، قال: والحديث نص في تحريم كتم العلم، والحديث نص في تحريم كتم العلم. ولهذا حرص السلف الصالح أشد الحرص على تبليغ العلم ونشره وإيصاله للناس، وليس هذا فقط، بل إنهم ربوا طلابهم على هذا. يقول يونس بن عبد الأعلى: ما رأيت أحدا أحسن خلقا من أبي ضمرة رحمه الله ولا أسمح بعلمه منه. قال لنا، يقول أبو ضمرة: والله لو تهيأ لي أن أحدثكم بكل ما عندي في مجلس لفعلت. وهذا دليل سماحة النفس بالعلم. يقول القاسم: كنا إذا ودعنا مالكا يقول لنا: اتقوا الله وانشروا هذا العلم وعلموه ولا تكتموه. وقال سليم بن عامر: كان أبو أمامة يحدثنا ثم يقول: عقلتم، يعني فهمتم ما سمعتموه مني، عقلتم؟ فنقول: نعم. فيقول: بلغوا عنا كما بلغناكم، بلغوا عنا فقد بلغناكم. ومسألة تبليغ العلم أيها الإخوة، يعني الناس فيها أقسام، وهناك حالات يجوز يعني كتم العلم فيها ولها اعتبارات وضوابط، الحديث فيها يطول، لكن أحيل الإخواني على يعني ما ذكرته في شرح معالم في طريق طلب العلم، فقد يعني ذكرت هذا بالتفصيل عن أهل العلم. طيب، الأثر رقم 138. هذا الحديث ساقه المصنف بسنده إلى الحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناد هذا الحديث ضعيف، وذلك لأن فيه علة وهي الإرسال، فالحسن من التابعين ولم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، كما بين ذلك العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم 4517. بعطيكم استراحة 3 دقائق بعدين برجع مرة ثانية، بنمشي شوي، الآثار كثيرة صراحة. عشر دقائق بنرخصهم، أبو محمد مالك 6 ربع بنخليهم يطلعون. بسم الله. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. طيب نعود الأثر رقم 111 يا عبد الله.
قال أبو خيثمة حدثنا جرير عن الحسن بن عمرو عن الحسن بن عمرو
عن إبراهيم
النخعي قال
النخعي اجلس يا بابا اجلس حبيبي اجلس اجلس عن إبراهيم النخعي
عن إبراهيم النخعي قال من طلب شيئا من العلم يبتغي به الله عز وجل آتاه الله عز وجل به ما يكفيه.
نعم، من طلب شيئا من العلم يعني علم الكتاب والسنة يبتغي به الله يعني يريد وجه الله والدار الآخر بهذا العلم، أعطاه أو آتاه الله عز وجل به يعني بهذا العلم ما يكفي. هذا الأثر فيه في الحقيقة تنبيه من الإمام الحافظ إبراهيم النخعي على أثر الإخلاص على طالب العلم، أثر الإخلاص في طلب العلم على طالب العلم. فقوله آتاه الله عز وجل به ما يكفيه يعني أعطاه بسبب العلم ما يكفيه من أمور دينه وأحكام شرعه ومن أمور دنياه وشؤون حياته، أعطاه من هذا وهذا، ووفقه أيضا لتلقي العلم وأخذه بطريقة صحيحة، وأعطاه من الفهم والسداد في العمل ما يعينه على إدراك مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفتح عليه أبواب رزقه وكفاه الناس. يوضح هذا إخواني قول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، أتته الدنيا وهي راغمة. هذا لا يكون لكل أحد، إنما يكون لأهل الإخلاص والساعين في طلب الآخرة. فهذا أثر من آثار الإخلاص على طالب العلم. ومن آثار الإخلاص في طلب العلم أيضا التي وردت عن السلف أن الإخلاص لله جل وعلا في طلب العلم يورث الفهم السليم عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالإخلاص أيضا ينجو المرء من الوعيد الوارد على من طلب العلم لغير الله تبارك وتعالى. ومن آثار الإخلاص على طالب العلم أن الله جل وعلا ينفعه بعلمه وينفع به أيضا، ينفع به الآخرين، بل علمه يبقى ويدوم، لأن كل ما لا يراد به وجه الله عز وجل يزول ويذهب، أما ما أريد به وجه الله فيبقى ويدوم وينفع الناس. وأيضا من آثار الإخلاص لله في طلب العلم أن الله يلقي على طالب العلم المهابة، فتجد أن له هيبة بين الناس، وفي الوقت نفسه تجده محبوبا مرضيا بينهم. وهذا لا شك أثر من آثار الإخلاص لله تبارك وتعالى في طلب العلم. ومن شواهد الإخلاص والحرص عليه عند السلف ما ذكره المصنف رحمه الله برقم 151 151 حيث ساق بسنده إلى شريك قال سمعت شيخا قال رأيت حمادا يكتب عند إبراهيم عليه كساء له أنبجاني وهو يقول والله ما نريد به الدنيا، يعني لا نريد بهذا العلم ولا بطلبنا الحديث الدنيا، والله ما نريد به الدنيا. نعم 114.
قال أبو خيثمة حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء قال العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقع.
نعم، هذا الأثر يقول الشيخ في الهامش إسناده صحيح موقوف، يعني على أبي الدرداء، وقد روي أيضا يعني مرفوعا، وذكر الشيخ أنه تكلم عليه في الأحاديث الصحيحة يعني في السلسلة، وإذا أردتم الرجوع فبرقم 342 في سلسلة الأحاديث الصحيحة. العلم بالتعلم، العلم بالتعلم، المراد بالعلم هنا العلم ماذا؟ الشرعي. وقد ذكر غير واحد من شراح الحديث على الحديث أن المعنى ليس العلم المعتبر إلا المأخوذ من الأنبياء وورثتهم، فهذا هو العلم الذي يستحق هذا الوصف، العلم بالتعلم. في هذا الأثر إخواني بيان قاعدة عظيمة من قواعد طلب العلم، وهي ماذا؟ التدرج في طلب العلم والاشتغال بما لا بد لطالب العلم منه في إقامة دينه وتصحيح عبادته، وهذا الذي هو كان عليه سلفنا الصالح. جاء ابن وهب إلى الإمام مالك رحمه الله فقال: ما تقول في طلب العلم؟ قال الإمام مالك: حسن جميل، طلب العلم حسن جميل، ولكن انظروا إلى هذه القاعدة إخواني، انظر إلى الذي أو انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى أن تمسي فالزمه، انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى أن تمسي فالزمه، يعني خذ الأولى فالأولى وتدرج في ذلك، هذا الذي ينبغي أن تنصرف الهمة إليه. قد نص علماؤنا في المصنفات الخاصة في طلب العلم وفي أحكام العلم على ضرورة التدرج وبيان أثره. ها هو الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله بوب بابا فقال: باب رتب الطلب، يعني درجات الطلب، باب رتب الطلب وكشف المذهب. ثم قال: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداها مجتهدا زل. وقال الماوردي رحمه الله في كتابه أدب الدنيا والدين قال: اعلم أن للعلوم أوائل تؤدي إلى أواخرها، ومداخل تفضي إلى حقائقها، فيبتدئ طالب العلم بأوائلها لينتهي إلى أواخرها، وبمداخلها لتفضي إلى حقائقها، ولا يطلب الآخر قبل الأول ولا الحقيقة قبل المدخل، فلا يدرك الآخر ولا يعرف الحقيقة، لأن البناء من غير أسس لا يبنى، والثمر من غير غرس لا يجنى. وهذا كلام عظيم إخواني في بيان هذا الأمر. هذه الجملة العلم بالتعلم لها دلالات. الدلالة الأولى إخواني التنبيه على معرفة طرق التعلم وتحصيل العلم التي من خلالها يصل المرء إلى غايته ويدرك العلم الشرعي بإذن الله. الدلالة الثانية الارتباط بمن بيده مفتاح هذه الطرق وهم العلماء وطلاب العلم. وقد تقدم في الدورة العلمية السابقة بيان من هو الرباني، وأن من معانيه الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره يتدرج معهم. وأيضا من دلائل هذه الجملة العلم بالتعلم المواظبة على طلب العلم، فإن لفظة التعلم إخواني فيها إشارة إلى قهر النفس وإلى مجاهدتها على العلم، ولهذا قال أحد السلف: لا ينال العلم براحة الجسد. ورابعا في هذه الجملة تنبيه على أن العلم أمر مكتسب، فلا يولد المرء عالما كما في الأثر الذي برقم 115 الذي ساقه المصنف إلى عبد الله بن مسعود، حيث قال: إن أحدا لا يولد عالما والعلم بالتعلم. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وأسأل الله لي ولكم العون على يعني ما تبقى من الآثار. آمين، والله أعلم، جزاكم الله خير.